كيف؟ نعم. لا شك أن ما جاء في صحيح مسلم أصح من غيره. كيف؟ وش يقول؟ فلا شرع ما عنده؟ مات؟
قوله سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. قوله
طيب إذن واضح.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن أنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي من آذن النبي هكذا.
نعم
عن مسعر عن معن أنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن
من آذن
النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة.
سبحان الله، يعني أعلمته الشجرة بأن الجن حضروا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب والجن لا يشاهدون.
الله أكبر.
درس اليوم في أي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه قصة الجن الذين حضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نذكر جملا من الكلام عليهم. أولا، الجن هل هم سابقون على الإنس أو الإنس سابقون على الجن؟ الجواب الأول، الجن سابقون على الإنس، لأن أباهم إبليس، وإبليس كان قبل آدم لا شك. ثانيا، هل الجن أجسام أو أعراض؟ والجواب الأول أنهم أجسام، يأكلون ويشربون ويبولون. أما أكلهم وشربهم فمما جاء في صحيح مسلم أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وأما شربهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من لم يسمي الله على شرابه فإن الشيطان يشاركه فيه. وأما بولهم فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل الذي نام عن صلاة الصبح قد بال الشيطان في أذنه، وأما قيئهم نعم وقيئهم كذلك قيئون، فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي سمى أن الذي سمى في أثناء أكله قاء الشيطان ما أكله. وقد استنتج بعض العلماء من هذا الحديث أن بول الجن طاهر وقيه طاهر. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان بال في أذنه ولم يأمره بغسلها، وكذلك أخبر أنه قاء ما أكله في الإناء ولم يحرم الطعام. لكن هذا فيه نظر، لأن أحوال الجن من الأمور الغيبية التي لا تقاس بأحوال الإنس، لأن أحوال الإنس حسية وهذه خفية لا تعلم. ومن ذلك أيضا، هل الجن أقوى من الإنس أو الإنس أقوى؟ الجواب الأول، ويدل لهذا أنهم يتراكبون إلى السماء ويطيرون إلى السماء لاستراق السمع، وكانوا يقعدون من السماء مقاعد. أما الإنس فلا يستطيعون هذا بأنفسهم إطلاقا، ولا يستطيعونه أيضا بآلاتهم، لأن آلاتهم التي اخترعوها وصارت فوق غلاف الأرض لم تستطع أن تصل إلى السماء لتقعد مقاعد السماء ولا لغير السماء. ولأن عفريتا من الجن لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به متى؟ قبل أن تقوم من مقامك، مع أنه في اليمن وسليمان في الشام. ومثل هذا لا يستطيعه الإنس لا بأنفسهم ولا بآلاتهم. على كل حال، الجن أقوى من الإنس. ومن ذلك أيضا، هل الجن يدخل الإنس؟ والجواب نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالوسوسة وبالإيذاء، لأنه قد يدخل فيه ويؤذيه كما هو مشاهد مجرد، بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولكن ما دواء هذه العلة؟ دواؤها الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الآيات التي بها الاستعاذة من الله عز وجل من شر الوسواس في الناس، وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي، فإنه لا يزال على الإنسان من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ومن ذلك، هل الجن يموتون أو يبقون؟ الجواب يموتون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والإنس والجن يموتون. ولكن هل هم أطول أعمار من الإنس أو لا؟ أما أبوهم وهو الشيطان فهو أطول بلا شك، لأنه طلب من الله أن يظهره إلى يوم يبعثون فأعطاه ذلك. وأما ذريته فلا نعلم، لكن قد في التواريخ إنهم وجدوا جنيا في أطراف مكة وسألوه متى يعني عن عمره، فقال إنه حين قتل قابيل هابيل كان قد ناهز الاحتلال. فالله أعلم من هذا الصحيح أم لا، لكن أعرف كل حال هو يدل على أن إنصح يدل على أن أعمارهم طويلة. طيب، ومن ذلك أيضا، هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ أجواب نعم، يبعثون يوم القيامة ويدخلون النار أيضا، لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم أتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. نعم، لا، لقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أهلها، وهذا مجمع عليه. ولكن هل يدخلون الجنة؟ نعم، الصحيح أنهم يدخلون الجنة، لقول الله تعالى في سورة الرحمن بعد أن ذكر الجن والإنس وخاطبهم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فالصواب أنهم يدخلون الجنة. ومن ذلك هل هم يرون، هل نراهم يوم القيامة أو هم محجوبون عنا كما في الدنيا؟ قيل إننا نراهم في الآخرة، وإنهم لا يرون، إننا نراهم في الآخرة ولا يروننا، ولكنني لا أعلم لهذا مستندا تطمئن إليه النفس، ولكن مجرد تعليل، وهو أن البشر أفضل من الجن لا شك. وإذا كان الله تعالى قد أعطى الجن ميزة في الدنيا أن يروا البشر ولا يرهم البشر، ففي الآخرة يكون إكرام الإنس أن يروا الجن والجن، وأن الجن لا يرونهم. ومعلوم أن طول أمد الآخرة أكثر بكثير من أمد الدنيا، فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية في يوم القيامة، فالله أعلم. ومن ذلك أيضا، هل الجن يمكن أن يروا؟ نعم، هل يمكن أن يروا أو هم عالم الغيب لا يمكن لا تمكن رؤيتهم؟ الجواب الأصل فيهم أنهم عالم الغيب لا يرون، لكن قد يرون أحيانا يتمثلون بصورة البشر، كما جاء الشيطان الذي أخذ من الطعام الذي كان أبو هريرة وكان عليه، فجاء بصورة إنسان وأنه وله عيال وذو فقر وحاجة، فهم يرون، لكن الأصل إيش؟ الأصل أنهم عالم غيبي كالملائكة لا يرون. والملائكة أيضا الأصل فيهم أنهم عالم غيبي، ومع ذلك قد يرون أحيانا، وهذا من حكمة الله عز وجل. ومن ذلك أيضا، هل الجن لهم أعين وأناف وآذان وأيدي وأرجل وما أشبه ذلك؟ الجواب الظاهر نعم، لكن من الأشياء ما هو متيقن، من الأشياء ما هو متيقن، وما هنا اسم موصول واسم نافع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا على طعام، فجاءت جارية كأنما تدفع دفعا لتأكل من الطعام، فألقت بيدها إلى الطعام ولم تسمي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمي، وأمسك بيدها وقال: إن الشيطان هو الذي دفعها، وإن يده ويد الجارية في يدي. هذا الحديث أو معنى، فدل هذا على أن الجن لهم أيدي، نعم، وأنها تمسك، لكنها بالنسبة لنا غيبية لا ندري. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على الجن. أما ما ادعى العوام من أن لهم عيونا، وأن عيونهم طويلة هكذا مشقوقة من هنا ما هي عرض، وأنهم ليس لهم عظام، وأنهم رقيقون، فهذه كلها ليس لها أصل فيما نعلم، ليس لها أصل. نعم، أي نعم، هذا أيضا من المسائل التي تبحث، هل يتزوج الجن من الإنس والإنس من الجن؟ نقول إن الله تعالى يقول في القرآن: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا يمكن أن يسكن الإنسي إلى الجنية، ولا الجني إلى الإنسية، باختلاف الأصل والجنس. كما أن المشركين لما قالوا لولا أنزل إليه ملك، قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا إيش؟ لجعلناه رجلا، لأنه لا تلاؤم بين البشر وبين الملائكة، وكذلك بين الجن والإنس. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يعتدي الجني على الإنسية فيجامعها، وإذا جامعها وأحست بذلك وأنزلت وجب عليه الغسل. وكذلك بالعكس، أنه قد تكون جنية مثلا عشقت أحدا من البشر فعبثت بذكره حتى جامعها، أو حتى ألجأته إلى الجماع، وقد لا يدري، قد يكون نائما، فيجب الغسل إن أنزل هذا الذي أجبرته الجنية على أن جامعه. أما عقد نكاح مشكلة،
ولا أدري إذا كان عبد النكاح يحتاج إلى مأذون ويكون هذا المأذون لا جنيا ولا جنسيا لأجل يرضي الطرفين، أو نجعل مأذونين أحدهما جني والثاني إنس. الله عنه. نعم سليم. كيف؟ ما فهمت؟ المس يعني الذي يمسه الشيطان. ورموض على كل حال، هذا نسمعه كثيرا ممن يمسه الشيطان أو الجن اللي يتكلم ذكر وهو ذكر وأنثى مع أنثى، لكن مسألة النكاح، النكاح لا بد يكون ذكر وأنثى. نعم. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الله أعلم. ما ندري ما ندري. نعم. أفضل. أي كيد الكيد، لكن القوة البدنية أقوى. نعم نعم. إيش إيش صراعه من صراعه ما صراعه فصارع كذا باليد. أسألك عندما تصارع أقول مصارعة هكذا باليد؟ أجل ما أعرف هذا القصة. ثلاثة أسئلة فقط. ها؟ إيش؟ ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. ها؟ لا الصحيح لا الصحيح أن منهم نذرا. أنت ها؟ بس ما ودنا نروح على الدرس. ما تقول ناخذ اسئله ولا طيب نعم هنا انا مسلمين المسلم اخو المسلم مع الفارق هنا المسلم أخو المسلم يتعامل به نعم اي نعم يجوز ذلك ما دام هذا الرجل يستعين بالجن على وجه لا ليس فيه محرم يعني طريق انتفاعه بهم ليس محرم ولا يستعين بهم على محرم فلا بأس. أما إذا كان الطريق محرما بحيث لا يستعين لا يقوى الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل فاحشة به أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. أو استعان بهم على شيء محرم يعني استعان بهم على تنفيذ الناس إلى الناس إيحاش الناس فهذا لا يجوز. نعم نعم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه هو الشيطان والجن. إذا كان على وجه مباح فلا بأس. الكلام على هل الاستعانة طريقها محرم أو لا. فإن قال قائل كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح عن طريق مباح؟ والله تعالى يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر ايش يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نقول الآية لا تدل على امتناع استعان بهم على وجه جائز، لأنه قال فيما بعد الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك ظلم تعاون عليه الإنس والجن فهذا هو الحرام، أما إذا لم يكن ظلم بل فيه مصلحة فلا بأس. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قصصا في ذلك، أن أمير المؤمنين رضي الله عنه تأخر عن رجوعه أو عن قدومه، وأن ذلك أهم الناس، وكانت هناك امرأة لها رأي من الجن فذهبوا إليها وقالوا ابحث عن عمر، فبحث الجني فقال لهم أبشر عمر ليس فيه شيء وهو الآن يطلي إبل الصدقة، تعرفون يطليها من الجرب، يعني يدهنها بالدهن من الجرب، الخليفة الراشد الذي تحت خلافته ما شاء الله من الأراضي والبشر يطلي إيش إبل الصدقة، هذا التواضع لله عز وجل الذي رفع الله به، وكذلك أمثاله. وذكر أشياء أخرى أيضا، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، سمعنا عن أناس ثقات أن الجن أحضروا لهم الغائب، أحضروا لهم الغائب، فقد حدثني من أثق به أن أحد المشايخ المشهور بحسن الخط كان في أحد المساجد هنا في عنيزة، كان ينقل كتاب الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف للمرداوي، وفي ذلك الوقت ما في مطابع، وكان في سطح المسجد يتشمس، يعني أن الوقت بارد جالس في الشمس، فاحتاج إلى أن يقضي حاجته فنزل فقضى حاجته، ولما صعد لم يجد لا الكتاب ولا الدوات ولا القلم ولا العبات، كل ما هو، فاهتم لذلك اهتماما شديدا لأن الكتاب غير موجود، فجاء إلى شخص معروف بأنه يستعين بالجن، فقال له يا أبا فلان القضية كذا وكذا والكتاب الآن مشكل، لأنه لرجل عالم يهتم بالكتب، قال له الشيخ أنا تبت من هذا وتعبت، قال يا رجل كتاب، قال ما في، فذهب إلى صديق لهذا الرجل الذي كان يستعين بالجن وقال له يا أبا فلان القضية كذا وكذا فلعلك تشير عليه، فقال طيب، هو كان يأتي إلي بعد صلاة الفجر يشرب القهوة ويأكل التمر، فأتي إلينا، يقول لمن؟ للشيخ صاحب الكتاب، كأنك ضيف. فلما أصبح الرجل جاء إليه وقرع الباب وقال له ادخل، فدخل وإذا بصاحبه الذي كان يستعين بالجن حاضر، فقال له صاحب المحل ما الذي جاء بك يا شيخ؟ قال أن جئت لأجل علمت أنه يأتون تجتمعون في الصباح فجئت لأجتمع معكم، ثم ذكر القصة وقال أنا طلبت من هذا الرجل الذي يستعين بالجن أن يحضر الكتاب وهو أهم عندي من المشلح ومن الدوات والقلم، فألح صاحب البيت على الذي يستعين بالجن، ألح عليه فقال له هات زنبيل، أتعرفون الزنبيل؟ زنبيل، فجاء بالزنبيل وكفاه في أسفل المجلس ثم جعل يقرأ ثم قال ارفع الزنبيل، فلما رفع الزنبيل وجد كل شيء موجود تحت. نعم، الكتاب والدوات والقلم والمشلح. فهذا يدل على أن الجن عندهم قدرة على معرفة مكان الأشياء وعلى إحضارها. وفيه أي قصص كثيرة من هذا النوع. المهم على كل حال هذه قصص كثيرة وهي مشهورة بين الناس، ولا لها سند. هذه القصص ما كلها سند، لكن نعم. طيب، على كل حال هذه جمل من أحكام الجن، ونسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا ولا عليكم ولا على المسلمين، وأن يعرفنا أنفسنا وعزتها وكرامتها على الله عز وجل، وأننا ولله الحمد أفضل وأشرف منهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب القراءة في الظهر والعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح.
قوله رضي الله عنه: يقرأ في الركعتين، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، دليل على أن السنة أن يقرأ الإنسان بالسورة كاملة وألا يوسعها، وهذا لا شك أنه الأفضل، ولكن لا بأس أن يوزعها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وزعها. وأما قراءة آيات في أثناء السورة أو أول السورة دون أن يكملها، فقال ابن القيم في زاد المعاد: إن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت بعض الأئمة ولا سيما الشباب لا تكاد تسمعهم يقرؤون سورا، وإنما يقرؤون آيات من سور طويلة من البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك، ومستمرين على هذا. يعني ليسوا يفعلون هذا أحيانا، بل لو أنك قدرت الصلوات التي يقرؤون فيها في هذا لوجدتها 80%، وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن تقرأ السورة كاملة وأن لا تطول على الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم عين لمعاذ في صلاة العشاء إيش؟ الشمس وضحاها الذي إذا أغشى وما أشبه ذلك. وفي قوله: يسمعنا الآية أحيانا، هذا يشمل الظهر والعصر، يعني أحيانا يسمعهم الآية، يعني يجهر في موضع السر لكن ليس دائما. ولعل هذا والله أعلم إما لتنشيط نفسه وإما لتنشيط من وراءه وإما لإعلامهم أنه يقرأ وليس صامتا وإما لهذا كله. المهم أن من السنة يا عبد الله أن يسمع الآية أحيانا سواء في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. هذا جلال الدين. أين هو؟ يقول: ما الفرق بين العراف والكاهن والرجل الذي يستعين بالجن؟ أليس هو الكاهن أو العراف؟ ويفهم من القصة التي قصصتم بالأمس أن الاستعانة بالجن يجوز، والذهاب إلى من يستعين به أيضا يجوز. كيف هذا؟ أما يأخذ العراف هنا
هذه القصة حجة لفعلهم بالنهي بالمنهي عنه. بارك الله فيك. أولا الفرق بين العراق والكاهن، أن العراق اسم فاعل حول للمبالغة وهو مأخوذ من المعرفة، فالعراف كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة سواء كانت غيبتها غيبة مطلقة كالذي يكون في المستقبل أو غيبة نسبية بمعنى أنها تغيب عن شخص دون آخر، عرفت؟ وعلى هذا فيدخل في العراف الكاهن والمنجم والرمال ومن يستعين بالجن وغيره. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول سيأتي كذا سيأتي كذا، لأن أصل الكهان يأخذون من مستبق السمع، ومستبق السمع يأخذون الخبر من السماء فيبلغونه إلى هؤلاء الكهنة فيتكلم الكهنة بما سمعوا. إذن كل كاهن عراف وليس كل عراف كاهنا. طيب الرجل الذي يستعين بالجن كالذي يستعين بالإنس ولا فرق، لو استعان الإنسان برجل من الإنس لكان جائزا إذا كان على شيء مباح وبطريق مباح، فلو أن شخصا استعان برجل من الإنس على وجه محرم بأن قال لا أعينك إلا بفعل الفاحشة مثلا كان هذا حراما، ولو استعان به على السرقة من أموال الناس لكان هذا أيضا حراما. الجن نفس الشيء، فإذا كان هناك جن مسلمون واستعان بهم الإنسان على شيء مباح بطريق مباح فلا فرق، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة من كتبه، فمر علي في الفتاوى، ومر علي في كتاب النبوات، ومر علي في كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وذكر هذا القاعدة، إذا استعان بهم على شيء مباح عن طريق مباح فلا بأس به، وإلا فإنه لا يجوز، وكذلك الإنسي تماما. طيب ويقول ويفهم من القصة في قصصتهم بالأمس أن الاستعانة بالجن يجوز، نعم هو هذا الذي يفهم وهو الذي نريد، والذهاب إلى من يستعين به أيضا يجوز، هذه تحتاج إلى تفصيل. الذهاب إلى من يستعين بالجن ينظر هذا الذي يستعين أهو رجل صالح لا يستعين بهم إلا عن طريق مباح وعلى شيء مباح فلا بأس، وأما إذا كان لا يستعين بهم إلا بطريق محرم شركي أو فاحشة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، وكذلك لو استعان بهم على شيء محرم فلا يجوز أن نذهب إليه لأنه معتد ظالم. كيف هذا؟ أما يأخذ العرافون هذه القصة حجة لفعلهم بالمنهي عنه؟ الواقع أنهم لا يمكن أن يأخذوها حجة لأنها مقيدة بالشروط، وهي أن يكون الطريق مباحا وأن يكون الشيء المستعان عليه مباح وكوننا تهيب كل ما يحتج به البطالون هذا لا يمكن. أليس الذين نفوا صفات الله احتجوا بالقرآن؟ بلى، قالوا ليس كمثله شيء، إذن كل صفة تكون للبشر أو للمخلوق فإنها لا تثبت لله، فكون تهيب من الكلمة لأنه ربما يحتج بها البطلون هذا لا ليس بصحيح، البطال يحتج بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعون الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
تكلمنا على هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام من تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية.
هذا الحديث يخالف حديث أبي قتادة من بعض الوجوه. أولا أن حديث أبي قتادة قاله جازما به كان يقرأ، وحديث أبي سعيد قاله مقدرا، لأن معنى نحزر يعني نقدر. ولا شك أن الذي يقول يقرأ بكذا ويقرأ بكذا أشد ضبطا من الذي يقول نقدر ذلك. يخالف أيضا أن فيه القراءة في كل 4 ركعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يخالف أيضا أن حديث أبي قتادة ذكر أنه يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وحديث أبي سعيد ذكر أن قدر القراءة في الركعة الأولى والثانية على حد سواء. ويستفاد منه أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهر، وأنها على النصف. ففي الأوجه التي يختلف فيها الحديثان نقدم حديث أبي قتادة، وذلك لأنه قاله عن علم، وحديث أبي سعيد قاله عن تقدير. والشيء الثاني أن حديث أبي قتادة متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم. ولا شك أن ما اتفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهما، لا سيما من انفرد به مسلم رحمه الله.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد.
هذا يشكل من بعض الوجوه حديث من؟ انتبه،
أبي سعيد.
أبي سعيد لا أركض بهم في الأولين أطول وأحذف في الأخرين أن أقصر. هذا هو الظاهر. وقد يقول قائل إنه يطول في الأوليين لكن يجعل الأولى أطول فيكون موافقا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد
كفت. قال عمر قال مرتين. قال مرتين
كيف شيء؟
قال مرتين ذكرت. قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر.
عندنا واحد.
لا انتين صح هو.
قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. وحدثنا أبو
حريث ما يعني ما أقصر. وفي هذا شهادة عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والقصة مشهورة وطويلة ذكرها صاحب رياض الصالحين وغيره. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، يعني إذا دعا على أحد بحق أو دعالة فإن الله تعالى يجيب دعوته، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم. وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشد.
الجملة خبرية وما هذا استفهام. المعنى أتعلمني سد الخلل.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
البقيع هو مدفن أهل المدينة، والمراد بقوله البقيع ليس المراد المقبرة، لأن المقبرة لا تقضى فيها الحاجة، ولكن المراد إلى ناحية البقيع. نعم من داود. ثم سمع إيش؟ نعم نعم. أي نعم، لأن هذا التطويل عارض، كما أن التخفيف يكون عارضا. يعني لو أحس بداخل فإنه لا بأس أن يطول، إلا أن العلماء قالوا ما لم يشق على من معه، فإن شق على من معه فليس له ذلك، لأن من معه أحق بالمراعاة ممن قدم. نعم يوسف.
ما
يتناسب عملهم الصحيح أبو سعيد وأبو سعيد، فليحمل ما يرغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنه الأفضل، ولا ما يلاجئ. أي هو لا شك أنه لاجئ، بل لو اقتصر الإنسان على الفاتحة وهو غير إمام لا كفاه ذلك. أما الإمام يجب عليه أن يلاحظ السنة، الإمام يجب أن يلاحظ السنة في ذلك. والسنة بينت في مواضع أخرى أن ثلاث صلوات يقرأ فيها بأوساط منفصل، وهي الظهر والعصر والعشاء، وأن المغرب يقصر فيها الصلاة، وأن الفجر تطول فيها الصلاة. لكن هذا في بعض الأحيان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقيم ليبين الجواز. لو استدل بذلك لقلنا هذا استدلال غير صحيح.
من فضلك اقلب الشريط.
الأصل الاقتداء على الوصف الذي جاء، وهذا وصف للإمام. كيف؟ لا شك أن ما جاء في صحيح مسلم أصح من غيره. كيف؟ وش يقول؟ فأشرع ما عنده؟ مات؟
قوله: سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول. قوله:
طيب، إذن واضح.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووددت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن أنه قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي، من آذن النبي هكذا.
نعم.
عن مسعر عن معن أنه قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن.
نعم. من آذن؟
من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة.
سبحان الله. يعني أعلمته الشجرة بأن الجن حضروا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب والجن لا يشاهدون. الله أكبر. درس اليوم في نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه قصة الجن الذين حضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نذكر جملا من الكلام عليهم. أولا، الجن هل هم سابقون على الإنس أو الإنس سابقون على الجن؟ الجواب الأول، الجن سابقون على الإنس، لأن أباهم إبليس، وإبليس كان قبل آدم لا شك. ثانيا، هل الجن أجسام أو أعراض؟ والجواب الأول أنهم أجسام، يأكلون ويشربون ويبولون. أما أكلهم وشربهم فمما جاء في صحيح مسلم أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أو فرى ما يكون لحما. وأما شربهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من لم يسم الله على شرابه فإن الشيطان يشاركه فيه. وأما بولهم فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل الذي نام عن صلاة الصبح قد بال الشيطان في أذنه. وأما قيئهم نعم، وقيئهم كذلك قيئون، فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي سمى بعد أن الذي سمى في أثناء أكله قاء الشيطان ما أكله. وقد استنتج بعض العلماء من هذا الحديث أن بول الجن طاهر وقيه طاهر. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان بال في أذنه ولم يأمره بغسلها، وكذلك أخبر أنه قائم أكله في الإناء ولم يحرم الطعام. لكن هذا فيه نظر، لأن أحوال الجن من الأمور الغيبية التي لا تقاس بأحوال الإنس، لأن أحوال الإنس حسية وهذه خفية لا تعلم. ومن ذلك أيضا، هل الجن أقوى من الإنس أو الإنس أقوى؟ الجواب الأول، ويدل لهذا أنهم يتراكبون إلى السماء ويطيرون إلى السماء لاستراق السمع، وكانوا يقعدون من السماء مقاعد. أما الإنس فلا يستطيعون هذا بأنفسهم إطلاقا، ولا يستطيعونه أيضا بآلاتهم، لأن آلاتهم التي اخترعوها وصارت فوق غلاف الأرض لم تستطع أن تصل إلى السماء لتقعد مقاعد السماء ولا لغير السماء. ولأن عفريتا من الجن لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به متى؟ قبل أن تقوم من مقامك، مع أنه في اليمن وسليمان في الشام. ومثل هذا لا يستطيعه الإنس لا بأنفسهم ولا بآلاتهم. على كل حال، الجن أقوى من الإنس. ومن ذلك أيضا، هل الجن يدخل الإنس؟ والجواب نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالوسوسة وبالإيذاء، لأنه قد يدخل فيه ويؤذيه كما هو مشاهد مجرد. بقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولكن ما دواء هذه العلة؟ دواءها الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الآيات التي فيها الاستعاذة بالله عز وجل من شر الوسواس في الناس، وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي، فإنه لا يزال على الإنسان من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ومن ذلك، هل الجن يموتون أو يبقون؟ الجواب يموتون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والإنس والجن يموتون. ولكن هل هم أطول أعمارا من الإنس أو لا؟ أما أبوهم وهو الشيطان فهو أطول بلا شك، لأنه طلب من الله أن ينظره إلى يوم يبعثون فأعطاه ذلك. وأما ذريته فلا نعلم، لكن قد قيل في التواريخ إنهم وجدوا جنيا في أطراف مكة وسألوه متى، يعني عن عمره، فقال إنه حين قتل قابيل هابيل كان قد ناهز الابتلاء. فالله أعلم من هذا الصحيح أم لا، لكن عارف كل حال هو يدل على أن إن صح يدل على أن أعمارهم طويلة طويلة. طيب، ومن ذلك أيضا هل الجن يبعثون يوم القيامة؟ الجواب نعم، يبعثون يوم القيامة ويدخلون النار أيضا، لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم آتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. نعم، لا، لقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذا مجمع عليه. ولكن هل يدخلون الجنة؟ نعم، الصحيح أنهم يدخلون الجنة، لقول الله تعالى في سورة الرحمن بعد أن ذكر الجن والإنس وخاطبهم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال: ولمن خاف مقام ربه جنته، وقال: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فالصواب أنهم يدخلون الجنة. ومن ذلك هل هم يرون، هل نراهم يوم القيامة أو هم محجوبون عنا كما في الدنيا؟ قيل: إننا نراهم في الآخرة، وإنهم لا يرون، إننا نراهم في الآخرة ولا يروننا، ولكنني لا أعلم لهذا مستندا تطمئن إليه النفس، ولكن مجرد تعليل، وهو أن البشر أفضل من الجن أشد. وإذا كان الله تعالى قد أعطى الجن ميزة في الدنيا أن يروا البشر ولا يراهم البشر، ففي الآخرة يكون إكرام الإنس أن يروا الجن والجن، وأن الجن لا يرونهم. ومعلوم أن طول أمد الآخرة أكثر بكثير من أمد الدنيا، فيكون الإكرام للبشر في هذه الناحية يوم القيامة، فالله أعلم. ومن ذلك أيضا هل الجن يمكن أن يروا؟ نعم، هل يمكن أن يروا أو هم عالم الغيب لا يمكن لا تمكن رؤيتهم؟ الجواب: الأصل فيهم أنهم عالم الغيب لا يروا، لكن قد يرون أحيانا يتمثلون بصورة البشر، كما جاء الشيطان الذي أخذ من الطعام الذي كان أبو هريرة وكان عليه، فجاء بصورة إنسان وأنه وله عيال وذو فقر وحاجة، فهم يرون، لكن الأصل إيش؟ الأصل أنهم عالم غيب كالملائكة لا يرون. والملائكة أيضا الأصل فيهم أنهم عالم غيب، ومع ذلك قد يرون أحيانا، وهذا من حكمة الله عز وجل. ومن ذلك أيضا هل الجن لهم أعين وأناف وآذان وأيدي وأرجل وما أشبه ذلك؟ الجواب: الظاهر نعم، لكن من الأشياء ما هو متيقن، من الأشياء ما هو متيقن، وما هنا اسم موصول واسم نافع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا على طعام، فجاءت جارية كأنما تدفع دفعا لتأكل من الطعام، فألقت بيدها إلى الطعام ولم تسمي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمي، وأمسك بيدها وقال: إن الشيطان هو الذي دفعها، وإن يده ويد الجارية في يدي. هذا الحديث أو معناه، فدل هذا على أن الجن لهم أيدي، نعم، وأنها تمسك، لكنها بالنسبة لنا غيبية لا ندري. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على الجن. أما ما ادعى العوام من أن لهم عيونا، وأن عيونهم طويلة هكذا مشقوقة من هنا ما هي عرض، وأنهم ليس لهم عظام، وأنهم رقيقون، فهذه كلها ليس لها أصل فيما نعلم، ليس لها أصل. نعم، أي نعم، هذا أيضا من المسائل التي تبحث: هل يتزوج الجن من الإنس والإنس من الجن؟ نقول: إن الله تعالى يقول في القرآن: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا يمكن أن يسكن الإنس الإنسي إلى الجنية ولا الجني إلى الإنسية باختلاف الأصل والجنس. كما أن المشركين لما قالوا لولا أنزل إليه ملك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا، لأنه لا تلاؤم بين البشر وبين الملائكة وكذلك بين الجن والإنس. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يعتدي الجني على الإنسية فيجامعها يجامعها، وإذا جامعها وأحست بذلك وأنزلت وجب عليه الغسل. وكذلك بالعكس أنه قد تكون جنية مثلا عشقت أحدا من البشر فعبثت بذكره حتى جامعها أو حتى ألجأته إلى الجماع وقد لا يدري، قد يكون نائما فيجب الغسل إن أنزل هذا الذي أجبرته الجنية على أن جامعها. أما عقد نكاح مشكلة، ولا أدري إذا كان عقد نكاح يحتاج إلى مأذون ويكون هذا المأذون لا جنيا ولا إنسيا لأجل يرضي الطرفين، أو نجعل مأذون أحدهما جني والثاني إنس. الله نعم سليم. كيف؟ ما فهمت؟ المس يعني الذي يمسه الشيطان. أي. ورغم على كل حال هذا نسمع كثيرا ممن يمسه الشيطان أو الجن يعني يتكلم ذكر وهو ذكر وأنثى ما أنثى، لكن مسألة النكاح النكاح لا بد من ذكر وأنثى. خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. الله أعلم. ما ندري ما ندري. نعم أفضل. أي كيد الكيد، لكن القوة البدنية أقوى. نعم نعم. إيش إيش صراع من صراع ما صراع فصارع كذب اليد. أسألك عندما تصارع أقول مصارعة هكذا باليد أجيب ما أعرف هذا القصة. ثلاثة أسئلة فقط. ها؟ إيش ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. ها؟ لا الصحيح لا الصحيح أن منهم نذرا. أنت ها بس ما ودنا نروح على الدرس، ما تقول ناخذ اسئله ولا طيب نعم هنا من المسلم؟ انا مسلمين. المسلم اخو المسلم مع الفارق. المسلم أخو المسلم يتعامل بهم. نعم اي نعم نجوز ذلك ما دام هذا الرجل يستعين بالجن على وجه لا ليس فيه محرم، يعني طريق انتفاعه بهم ليس محرم ولا يستعين بهم على محرم فلا بأس. أما إذا كان الطريق محرما بحيث لا يستعين لا يقوى الجن إعانته إلا بشرك أو بفعل فاحشة به أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. أو استعان بهم على شيء محرم، يعني استعان بهم على تنفير الناس، إيلاء الناس، إيحاش الناس، فهذا لا يجوز. نعم نعم. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هو الشيطان هو الجن. إذا كان على وجه مباح فلا بأس. الكلام على هل الاستعانة طريقها محرم أو لا. فإن قال قائل كيف تجيزون الاستعانة بهم في شيء مباح عن طريق مباح، والله تعالى يقول ويمحشرهم جميعا يا معشر إيش؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نقول الآية لا تدل على امتناع الاستعانة بهم على وجه جائز، لأنه قال فيما بعد الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك ظلم تعاون عليه الإنس والجن فهذا وحد الحرام، أما إذا لم يكن ظلم بل فيه مصلحة فلا بأس. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قصصا في ذلك، أن أمير المؤمنين رضي الله عنه تأخر عن رجوعه أو عن قدومه، وأن ذلك أهم الناس، وكانت هناك امرأة لها رأي من الجن فذهبوا إليها وقالوا ابحث عن عمر، فبحث الجني فقال لهم أبشر عمر ليس فيه شيء وهو الآن يطلي إبل الصدقة. تعرفون يطليها من الجرب، يعني يدهنها بالدهن من الجرب، الخليفة الراشد الذي تحت خلافته ما شاء الله من الأراضي والبشر يطلي إيش إبل الصدقة. هذا التواضع لله عز وجل الذي رفع الله به، وكذلك أمثاله. وذكر أشياء أخرى أيضا، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، سمعنا عن أناس ثقات أن الجن أحضروا لهم الغائب، أحضروا لهم الغائب، فقد حدثني من أثق به أن أحد المشايخ المشهور بحسن الخط كان في أحد المساجد هنا في عنيزة، كان ينقل كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداو، وفي ذلك الوقت ما في مطابع، وكان في سطح المسجد يتشمس، يعني أن الوقت بارد جالس في الشمس، فاحتاج إلى أن يقضي حاجته فنزل فقضى حاجته، ولما صعد لم يجد لا الكتاب ولا الدوات ولا القلم ولا العبات، كل ما هو فاهتم لذلك اهتماما شديدا، لأن الكتاب غير موجود. فجاء إلى شخص معروف بأنه يستعين بالجن، فقال له يا أبا فلان القضية كذا وكذا، والكتاب الآن مشكل لأنه لرجل عالم يهتم بالكتب. قال له الشيخ أنا تبت من هذا وتعبت. قال يا رجل كتاب، قال ما في. فذهب إلى صديق لهذا الرجل الذي كان يستعين بالجن وقال له يا أبا فلان القضية كذا وكذا فلعلك تشير عليه. فقال طيب، هو كان يأتي إلي بعد صلاة الفجر يشرب القهوة ويأكل التمر، فأتي إلينا. يقول لمن؟ للشيخ صاحب الكتاب. كأنك ضيف. فلما أصبح الرجل جاء إليه وقرع الباب وقال له ادخل، فدخل وإذا بصاحبه الذي كان يستعمل الجن حاضر. فقال له صاحب المحل: ما الذي جاء بك يا شيخ؟ قال: جئت لأبجل، علمت أنكم يأتون تجتمعون في الصباح، فجئت لأجتمع معكم. ثم ذكر القصة وقال: أنا طلبت من هذا الرجل الذي يستعين بالجن أن يحضر الكتاب، وهو أهم عندي من المشلح ومن الدوات والقلم. فألح صاحب البيت على الذي يستعين بالجن، ألح عليه فقال له: هات زنبيل. أتعرفون الزنبيل؟ زنبيل. فجاء بالزنبيل وكفاه في أسفل المجلس، ثم جعل يقرأ، ثم قال: ارفع الزنبيل. فلما رفع الزنبيل وجد كل شيء موجود تحت، نعم، الكتاب والدوات والقلم والمشلح. فهذا يدل على أن الجن عندهم قدرة على معرفة مكان الأشياء وعلى إحضارها. وفيه قصص كثيرة من هذا النوع. المهم على كل حال هذه قصص كثيرة وهي مشهورة بين الناس، ولا لها سند. هذه القصص ما كلها سند، لكن نعم. طيب، على كل حال هذه جمل من أحكام الجن، ونسأل الله تعالى أن لا يسلط الله علينا ولا عليكم ولا على المسلمين، وأن يعرفنا أنفسنا وعزتها وكرامتها على الله عز وجل، وأننا ولله الحمد أفضل وأشرف منهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب القراءة كالظهر والعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح.
قوله رضي الله عنه: يقرأ في الركعتين، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، دليل على أن السنة أن يقرأ الإنسان بالسورة كاملة وأن لا يوزعها، وهذا لا شك أنه الأفضل، ولكن لا بأس أن يوزعها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وزعها. وأما قراءة آيات في أثناء السورة أو أول السورة دون أن يكملها، فقال ابن القيم في زاد المعاد: إن هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت بعض الأئمة ولا سيما الشباب لا تكاد تسمعهم يقرؤون سورا، وإنما يقرؤون آيات من سور طويلة من البقرة وآل عمران أو ما أشبه ذلك، ومستمرين على هذا. يعني ليسوا يفعلون هذا أحيانا، بل لو أنك قدرت الصلوات التي يقرؤون فيها في هذا لوجدتها 80%، وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن تقرأ السورة كاملة وأن لا تطول على الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم عين لمعاذ في صلاة العشاء إيش؟ الشمس وضحاها، الليل إذا أغشى، وما أشبه ذلك. وفي قوله: يسمعون الآية أحيانا، هذا يشمل الظهر والعصر، يعني أحيانا يسمعهم الآية، يعني يجهر في موضع السر لكن ليس دائما. ولعل هذا والله أعلم إما لتنشيط نفسه وإما لتنشيط من وراءه وإما لإعلامهم أنه يقرأ وليس صامتا وإما لهذا كله. المهم أن من السنة يا عبد الله أن يسمع الآية أحيانا سواء في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. هذا جلال الدين. أين هو؟ يقول: ما الفرق بين العراف والكاهن والرجل الذي يستعين بالجن؟ أليس هو الكاهن أو العراف؟ ويفهم من القصة التي قصصتم بالأمس أن الاستعانة بالجن يجوز والذهاب إلى من يستعين به أيضا يجوز. كيف هذا؟ أما يأخذ العراقون هذه القصة حجة لفعلهم بالنهي بالمنهي عنه؟ بارك الله فيك. أولا الفرق بين العراق والكاهن أن العراق اسم فاعل حول للمبالغة وهو مأخوذ من المعرفة. فالعراف كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة سواء كانت غيبتها غيبة مطلقة كالذي يكون في المستقبل أو غيبة نسبية بمعنى أنها تغيب عن شخص دون آخر. عرفت؟ وعلى هذا فيدخل في العراف الكاهن والمنجم والرمال ومن يستعين بالجن وغيره. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول سيأتي كذا سيأتي كذا، لأن أصل الكهان يأخذون من مستبق السمع، ومستبق السمع يأخذون الخبر من السماء فيبلغونه إلى هؤلاء الكهنة فيتكلم الكهنة به بما سمعوا. إذن كل كاهن عراف وليس كل عراف كاهنا. طيب الرجل الذي يستعين بالجن كالذي يستعين بالإنس ولا فرق. لو استعان الإنسان برجل من الإنس لكان جائزا إذا كان على شيء مباح وبطريق مباح. فلو أن شخصا استعان برجل من الإنس على وجه محرم بأن قال لا أعينك إلا بفعل الفاحشة مثلا كان هذا حراما. ولو استعان به على السرقة من أموال الناس لكان هذا أيضا حراما. الجن نفس الشيء فإذا كان هناك جن مسلمون واستعان بهم الإنسان على شيء مباح بطريق مباح فلا فرق وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة من كتبه. فمر علي في الفتاوى ومر علي في كتاب النبوات ومر علي في كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وذكر هذا القاعدة: إذا استعان بهم على شيء مباح عن طريق مباح فلا بأس به وإلا فإنه لا يجوز. وكذلك الإنسي تماما. طيب ويقول: ويفهم من القصة في قصصتهم بالأمس أن الاستعانة بالجن يجوز. نعم هو هذا الذي يفهم وهو الذي نريد. والذهاب إلى من يستعين به أيضا يجوز. هذه تحتاج إلى تفصيل. الذهاب إلى من يستعين بالجن ينظر هذا الذي يستعين أهو رجل صالح لا يستعين بهم إلا عن طريق مباح وعلى شيء مباح فلا بأس. وأما إذا كان لا يستعين بهم إلا بطريق محرم شركي أو فاحشة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. وكذلك لو استعان بهم على شيء محرم فلا يجوز أن نذهب إليه لأنه معتد ظالم. كيف هذا؟ أما يأخذ العرافون هذه القصة حجة لفعلهم بالمنهي عنه؟ الواقع أنهم لا يمكن أن يأخذها حجة لأنها مقيدة بالشروط، وهي أن يكون الطريق مباحا وأن يكون الشيء المستعان عليه مباح. وكوننا نتهيب كل ما يحتج به البطالون هذا لا يمكن. أليس الذين نفوا صفات الله احتجوا بالقرآن؟ بلى، قالوا ليس كمثله شيء، إذن كل صفة تكون للبشر أو للمخلوق فإنها لا تثبت لله. فكون تهيب من الكلمة لأنه ربما يحتج بها البطلون هذا لا، ليس بصحيح. البطال يحتج بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعون الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
تكلمنا على هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام من تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية.
هذا الحديث يخالف حديث أبي قتادة من بعض الوجوه. أولا أن حديث أبي قتادة قاله جازما به كان يقرأ، وحديث أبي سعيد قاله مقدرا، لأن معنى نحزر يعني نقدر. ولا شك أن الذي يقول يقرأ بكذا ويقرأ بكذا أشد ضبطا من الذي يقول نقدر ذلك. يخالف أيضا أن فيه القراءة في كل 4 ركعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يخالف أيضا أن حديث أبي قتادة ذكر أنه يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وحديث أبي سعيد ذكر أن قدر القراءة في الركعة الأولى والثانية على حد سواء. ويستفاد منه أن قراءة العصر أقصر من قراءة الظهر، وأنها على النصف. ففي الأوجه التي يختلف فيها الحديثان نقدم حديث أبي قتادة، وذلك لأنه قاله عن علم، وحديث أبي سعيد قاله عن تقدير. والشيء الثاني أن حديث أبي قتادة متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم. ولا شك أن ما اتفق عليه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهما، لا سيما ما انفرد به مسلم رحمه الله.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد.
هذا يشكل من بعض الوجوه حديث من؟ انتبه، حديث أبي سعيد لا أركض بهم في الأوليين أطول وأحذف في الأخريين يعني أقصر. هذا هو الظاهر. وقد يقول قائل إنه يطول في الأوليين لكن يجعل الأولى أطول فيكون موافقا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد
كفت. قال مرتين ذكر. قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر.
عندنا واحد.
لا انتي. صح هو.
قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. وحدثنا أبو
حريث ما أقصر. وفي هذا شهادة عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والقصة مشهورة وطويلة ذكرها صاحب رياض الصالحين وغيره. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، يعني إذا دعا على أحد بحق أو دعالة فإن الله تعالى يجيب دعوته، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشد.
الجملة خبرية وما هي استفهام. المعنى أتعلمني سد الخلل.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
البقيع هو مدفن أهل المدينة، والمراد بقوله البقيع ليس المراد المقبرة، لأن المقبرة لا تقضى فيها الحاجة، ولكن المراد إلى ناحية البقيع نعم من داود
ثم
سمع ايش؟
ناس جميل.
نعم
وهو
في الرقم
الاخر
حديث
الرسول،
هل يجوز
له ان يطول
بعد
الشيء حتى تكون
اطول ما يتبعها؟ اي نعم، لان هذا التطويل عارض، كما ان التخفيف يكون عارضا، يعني لو احس بداخل فانه لا باس ان يطول، الا ان العلماء قالوا ما لم يشق على من معه، فان شق على من معه فليس له ذلك، لان من معه احق بالمراعاه ممن قدم. نعم
يوسف،
ما يكون اسبابا هو سعيد وابو سعيد، بل يحمل لا يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الافضل، وانه لا شك انه لا يجب، بل لو اقتصر الانسان على الفاتحه وهو غير امام لكفاه ذلك. اما الامام يجب عليه ان يلاحظ السنه، الإمام يجب أن يلاحظ السنة في ذلك، والسنة بينت في مواضع أخرى أن ثلاث صلوات يقرأ فيها بأوساط منفصلة، وهي الظهر والعصر والعشاء، وأن المغرب يقصر فيها الصلاة، وأن الفجر تطول فيها الصلاة، لكن هذا في بعض الأحيان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقيم ليبين الجواز. لو استدل بذلك لقلنا هذا استدلال غير صحيح.
من فضلك اقلب الشريط.
الاصل الاقتداء على الوصف الذي جاء، وهذا وصف للامام.